الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه كتاب الجهاد، جعله في آخر العبادات، فهو داخل في باب العبادات، وهو جهاد بدن ومال كالحج. مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: عليكن جهاد لا قتل فيه الحج. فالحج جهاد بالمال والبدن، وكذلك الجهاد جهاد بالمال والبدن. والجهاد مأخوذ إما من الجهد وهو المشقة، مر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في أول الوحي، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ مني الغاية في المشقة، أو مأخوذ من الجهد وهو الطاقة، يعني يبذل الشخص طاقته. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لا يجدون إلا طاقتهم فيأتون به وإن كان قليلا من المال فيسخر منهم المنافق. ولا مانع والله أعلم أن يشتق الجهاد من هذين الأمرين، فهو من الجهد المشقة ففيه مشقة، ومن الطاقة فالمجاهد يبذل طاقته في سبيل الله عز وجل ويبذل ما في وسعه. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من أنفسهم، أكد ربنا تبارك وتعالى هذا الحكم بمؤكدين: بإن، وإن تدل على التوكيد، وبإسمية الجملة، لأن الآية ابتديت بجملة اسمية. إن الله اشترى، اشترى من الأضداد، فتارة يقصد به الشراء المعروف، وتارة يقصد به البيع. الشراء المعروف كما في هذه الآية، وأحيانا يراد به البيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الأنفس والأموال هي لله عز وجل، هو المالك لها. فلذلك الآدمي لا يتصرف بنفسه ولا بماله إلا وفق أمر المالك الحقيقي وهو ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك. لكن يظهر الله أعلم أن ربنا تبارك وتعالى حينما وعد بالجزاء على هذا وجعله حقا واجبا عليه، أصبح كأنه شراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، من المؤمنين، هل المقصود بالمؤمنين جملة المؤمنين من لدن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو المقصود به المؤمنين من الأمة؟ على خلاف في تفسير الآية أشير إليه إن شاء الله. أنفسهم، اشترى منهم أنفسهم، هنا قدمها، قدم النفس، ولا شك أن النفس أغلى من المال، فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالأغلى، أنفسهم وأموالهم. هنا أضاف الأنفس لهم والأموال لهم، كما مر بنا هي ملك لله، فالإضافة هنا والله أعلم ليست من باب إضافة الملك، إنما من باب إضافة الاختصاص، أي الأنفس التي هم اختصوا بها والأموال التي هي لهم من باب الاختصاص وأموالهم. ومر بنا أن كلمة مال في كلام أهل العلم تدخل فيها كل أنواع الأموال، فالمال يعرفه الفقهاء كل عين مباحة من غير حاجة، ففي هذه المكتبة كل ما بين أيدينا مال، يتعلق بما نجلس عليه، ما بين أيدينا من أجهزة، من كتب، هذه كلها أموال. فالمال ليس مختصا بالذهب والفضة أو الأوراق النقدية، كل ما ينتفع به من غير حاجة يسمى مال. لما أقول من غير حاجة، أحيانا يجوز الانتفاع لكن حال الحاجة، أما غير الحاجة فيحرم، فالكلب مثلا ينتفع به للحاجة ليس مالا. الخنزير يحرم أكله إلا حال اضطرار، ليس مالا. وأموالا، فإذا كانت الأموال عامة، المجاهد في سبيل الله عز وجل يبذل ما تيسر له من المال يبيعها لله عز وجل، قد تكون أوراق نقدية، قد تكون ملابس للجهاد، قد تكون مركوبا، قد تكون مأكولا، قد تكون مشروبا، قد تكون داخلا إلى غير ذلك. كل ما يقدم في سبيل الله عز وجل فهو داخل في باب الأموال، بأن لهم الجنة، أي عوض هذا البيع لهم الجنة. وحينما قدم ربنا تبارك وتعالى خبر إن وهو لهم، وإلى الأصل أن الجنة لهم، فنقدم اسم إن ليظهر الله لم هنا لإفادة الاختصاص، لأن الأصل في التقديم ليس الاختصاص والحصر، فهذا والظاهر والعلم. الجنة، كلمة الجنة أي لهم جنس جنة، الجنة جنان مختلفة. في الصحيح من حديث أم حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن حارثة قتل معك في بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إن في الجنة جنات وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. إذن لهم الجنة، لهم جنس الجنة وإن كانوا متباينين في الدرجة. في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح تأكل من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه أرواحهم في الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون الأعداء، قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله. ما هو القتال في سبيل الله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أتى رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا سبيل الله أن يقاتل الشخص لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله عز وجل. قال في سبيل الله، الأصل في السبيل أنه الطريق، هذا طريق الله عز وجل الموصل إلى دينه في الدنيا ومرضاته في الآخرة. ويقاتل لأجل أي شيء؟ لأجل نشر الخير وعدم منع الناس من الدخول في دين الله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نأخذ من ذلك أن إزهاق الأنفس ترخص في سبيل تمكين دين الله عز وجل وفي سبيل منع من يحول بين الناس وبين دينهم. هذا يتعلق بقتال الكفار، فالقتال إما يكون بين مسلمين وكفار أو بين مسلمين ومسلمين، لعلي أشير إلى النوع الثاني في آخر الآية. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، يقتلون من؟ الكفار، ولم يذكرهم ربنا تبارك وتعالى فحذف المفعول به، والمفعول به كما تعلمون فضلة، والفضلة يجوز حذفه. ويقتلون، من الذي يقتلهم؟ الكفار. وبنى الفعل المجهول فلم يذكر الفاعل، الواو في نائب الفاعل يقتلون ويقتلهم الكفار. ماذا لم يذكر ربنا تبارك وتعالى الكفار المفعول به؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب التحقير، فمن أغراض الحذف تحقير المحذوف، فإذا كان حقيرا لا يذكر، لعل هذا هو والله أعلم مناسبة عدم الذكر في هذه القراءة فيقتلون ويقتلون. في قراءة أخرى أيضا هي سبعية فيقتلون ويقتلون. وعدا مصدر في مفعول مطلق، وعد الله عز وجل وعدا فيه المواعدة من ربنا تبارك وتعالى، وعدا عليه على مر بنا أنها تفيد الوجوب، أي وعد الله عز وجل أن هذا الأمر عليه ثم أكده بقوله حقا، أوجبه على نفسه حقا، وإلا ما للعباد عليه حق واجب، لكن الله عز وجل أوجبه على نفسه وعدا عليه حقا. نأخذ منه تأكيد الأمر إذا كان المقام يحتاج إلى التأكيد، بذل الأنفس والأموال ليست رخيصة، فذكر ربنا عز وجل أنه وعدهم الجنة، ومع ذلك أكد ربنا تبارك وتعالى ذلك بعدة مؤكدات. وعدا عليه حقا في التوراة، ما هو الذي وعد عليه حقا في التوراة؟ هل هو أنه اشترى من المؤمنين؟ فيكون هذا عام، أي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموال بأن لهم الجنة في التوراة، يكون الجهاد على اليهود، وكذلك في الإنجيل على النصارى، والقرآن على المسلمين يحتمل. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء كان معهم من خاصة من يجاهدون في سبيل الله عز وجل، أو يكون هناك متعلق محذوف وعدا عليه حقا مذكورا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعلى هذا يكون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، المقصود بالمؤمنين من هذه الأمة. والظاهر العموم أن الأمر لا يتعلق بهذه الأمة، لا سيما هناك من الأدلة ما تدل على أن من كان قبلنا كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل وينصرون أنبياءهم عليهم السلام. قوله في التوراة، حرف الجر كما تعلمون له متعلق، لا بد أن يكون له متعلق، حرف الجر في هل هو متعلق اشترى في التوراة والإنجيل والقرآن، فيكون من مضى من اليهود والنصارى والمسلمين قد كتب عليهم الجهاد وأن الله وعدهم الجنة، أو نقول في متعلق بمحذوف صفة لي حقا، فيكون حقا مذكورا في التوراة، فيكون مختصا بهذه الأمة، يعني الله عز وجل أخبر أن الله اشترى من المؤمنين من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأخبر ذلك في التوراة، وأخبر في الإنجيل، ثم أخبر في القرآن، واللي يظهر العلم أن الأول هو الأولى. ومن أوفى بعهده، يقول ابن عاشور أن الاستفهام هنا إنكاري، والجواب لا أحد أوفى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله، فربنا عز وجل يوفي بوعده ويخلف بعهده، وهذا غاية التفضل. ولما كان الوفاء بالعهد من صفات ربنا عز وجل فهي صفة كمال، فمن أوفى بوعده من المسلمين فهو يستحق المدح والثناء، لأن الوفاء من صفات الكمال، من صفات ربنا تبارك وتعالى، وصفات ربنا كلها كمال، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندوة الاستحباب؟ الوفاء بالوعد من وعد غيره، إما قال إن فعلت كيت وكيت سأعطيك، أو قال سأعطيك من غير عمل، شخص يقول إن تزوجت سأساعدك في كذا وكذا، هذا وعد، شخص يقول سأعطيك كذا وكذا من غير عمل. أرجح القولين أن الوفاء بالعهد واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذم من يخالف قوله فعله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا خرج مخرج الذم. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين، آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، نحوه حديث عبد الله بن عمر للصحيح. فإخلاف الوعد من صفات المنافقين، والأصل في صفات المنافقين التحريم، هذا يدل والله أعلم على وجوب الوفاء بالوعد. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، قال ربنا تبارك وتعالى فاستبشروا. أول كلام يخاطب المؤمنين بالغيبة، إن الله اشترى من المؤمنين، ما قال إن الله اشترى منكم، وختم الآية بقول فاستبشروا، هذا للمخاطبين، وهذا يسمى التفات، التفات من الغيبة من المؤمنين إلى الخطاب فاستبشروا، فيخاطب المؤمنين فاستبشروا، فأمر الله المؤمنين أن يستبشروا، والبشارة هو الخبر الذي يلقى على الشخص تتغير بشرته به، وبعضهم يخصه بالخبر الذي يفرح، ولا شك أن هذا خبر يفرح. فاستبشروا ببيعكم، ما هو البيع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الذي بايعتم به، أيضا هذا تأكيد له، ما هو بيعكم الذي بايعتم به، وهو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فيفرح الشخص بموعود الله عز وجل، وكذلك أهله وأولياءه يفرحون، لكن إذا استشهد الشخص في سبيل الله عز وجل هل يقال للناس افرحوا لأن الله عز وجل وعده كيت وكيت وأنه حي، أو يقال لا، أن الشخص يحزن ويصيبه ما يصيبه، ليس خشة عليه مما يأتي، إنما هو حزن لفقده، الظاهر الثاني. معلوم حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من مات من قتلى المسلمين رضي الله تعالى عنه، حزنه على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه معروف، وكذلك بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من يبكي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كعمة جابر رضي الله تعالى عنها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر من استشهد له ميت أنه يفرح بذلك، لأن الحزن على الفقد من طبيعة الآدميين، قد لا ينفك الشخص عنها، فلا مانع من الحزن والبكاء على الميت مع معرفة ما أعده الله عز وجل له من الخير. فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال ذلك، لما تريد أن تشير إلى شيء قريب تقول هذا من غير الكاف، لأن الكاف للبعيد، أما البعيد تقول ذلك هذاك، فليظهر الله أعلم أن الكاف هنا ذكرها للبعد، أي لعلو المرتبة، ذلك البيع هو بعيد لكنه لأجل علو قدره، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأجل علو قدر القرآن أتى بالكافة التي تدل على البعد، ذلك هو الفوز. ويؤخذ منه أن الشخص لو أصيبت دنياه أحيانا حتى لو فقد نفسه ليست خسارة، فالخسارة ليست بموازين الفقد في الدنيا، إنما الخسارة والفوز هي بميزان الشارع. فالشخص يفقد ماله ويفقد نفسه ومع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم فائزا، ثم ذكر أن هذا الفوز عظيم، ليس مجرد فوز عظيم، ولا شك أن وعد الله عز وجل للشهداء يوم القيامة وما عد لهم من خير لا يقارن بما عده الله عز وجل لأهل الدنيا، فهو عظيم لا وجه للمشابهة بين فوز الدنيا وفوز الآخرة. ذكرت قبل قليل أن القتال نوعان، قتال بين المسلمين والكفار، وهذا مأمور به ابتداء. النوع الثاني القتال بين المسلمين، فالقتال بين المسلمين نوعان، إما أن يكون قتال فئة خرجت عن الشريعة، هذا مأمور به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج وهم خارجون عن الشريعة أمر بقتالهم وأخبر أن في قتلهم أجرا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا من خرج على الشريعة، فقاتلوا من منع الزكاة. النوع الثاني إذا كان القتال لأجل الدنيا وليس لأجل الدين فهذا لم يؤمر به كالتقاتل على السلطة، إنما أمر بالإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لم يأمر عز وجل بالقتال مباشرة، أمر بالصلح. فإن بغت إحداهم على الأخرى إذا أصر الباغي على العدوان هنا أمرنا بالقتال، وهو من باب دفع الصائل فقط، بمعنى متى من كف عن البغي رجعت إليه الحرمة، حرمة الدم والمال والعرض، يحرم الاعتداء عليه، إنما ندافعه كما ندافع الصائل. والقتال بين المسلمين إذا كان لأجل الدنيا هذا داخل في باب قتال الفتنة الذي أمرنا أن نجتنبه. ولعلكم تذكرون مر بنا في كتاب الإيمان في مختصر مسلم قصة ابن عمر، حديثه في الصحيح، حينما قال الرجل ألم يقل له وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، فكان الرجل يفتن في دينه. أيضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. فقتال الفتنة الذي منهي عنه هو إذا كان اقتتال لأجل الدنيا، هذا الذي منهى عنه، هو داخل في باب قتال الفتنة. مسألة تتعلق بالآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إذن شخص يقاتل في سبيل الله عز وجل هذا هو المأمور به شرعا، وهو الذي وعده الله عز وجل ما وعده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نوع من أنواع القتال، إذا كان يقاتل لأجل الدنيا وليس لأجل في سبيل، الظاهر أنه يقاتل في سبيله لكن في الباطن خلاف ذلك، فهو إذا كان يقاتل لأجل منفعة معنوية مدح، هذا داخل في باب الرياء وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فعمله حابط لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا ما يتعلق بحبوط العمل. أيضا أشرت قبل قليل إلى حديث أبي هريرة الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى سبيله، للذكر أي للثناء والمدح، ليرى سبيله ليتبين أنه شجاع عند الناس، فيرى هذا من باب المراءة وللذكر هذا من باب السمعة، هذا ليس في سبيل الله لا شك. عقوبة الذي يكون قتاله لأجل الرياء أو السمعة ذكرت أن العمل حابط لا ينتبع به في الآخرة، لكن هل الأمر متوقف على ذلك؟ لا، أيضا له عقوبة أخروية. مر بنا أكثر من مرة حديث أبي هريرة في مسلم الطويل، وفيه إن أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالمسألة لا تعلق بحبوط العمل فقط، لا سأل السلامة، إنما يعاقب على هذا العمل الذي المخلص يصيب عالي الجنان وقد يصيب الفردوس الأعلى بسبب النية فقط، وإلا ظاهر العمل واحد لا فرق بينهما. وهذا يدل على أهمية معالجة النية في الأعمال كلها، قد ترفعك النية درجات وقد تحطك في النار دركات، نحمد بالله من ذلك. إذا كان يريد الغنيمة، لأنه ذكر لقات المغنم. إذا كان يريد الغنيمة ويريد أيضا الأجر من الله عز وجل هذا جائز بالإجماع. شخص قاتل الأمرين يقول أريد الثواب وقاتل الكفار في نفس الوقت أنا بحاجة إلى المال، بدل ما أذهب أتكسب أجعل تكسبي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن غنمنا من الكفار انتفعت بهذا المال. الأمر جائز بإجماع أهل العلم. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوجت، قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء، أي صغار، قال نعم، قال على قدر كم؟ قال 4 واق، قال 4 واق؟ لا هذا في أول الأمر، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن ابقى فلعلنا نبعث بعثا فنبعثك في فتصيب. فبعث بعثا إلى عبس فبعث هذا الرجل فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل لأجل الجهاد ولأجل الغنيمة. ففرق بين إرادة المدح وهذا نفع معنوي أو التصدير في المجلس، وبين إرادة المال وهذا نفع حقيقي حسي. فإن أراد بالجهاد مدح وثناء فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وإن أراد مع الجهاد المال فالأمر على الجواز. فلا شك أن شخصا تمحضت نيته لله عز وجل خير. هنا يأتي سؤال، طيب إذا كان قصده الدنيا فقط، يعني يريد المال، يعني لم يلتفت للثواب، فيظهر الله أعلم أن هذا الفعل محرم، لكنه لا يكون كمن يريد المدح والثناء. وقد يستدل بذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد حسن، من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد. العلم الشرعي الذي لا يريده الشخص إلا لأجل الدنيا هذا من أهل الوعيد، وكذلك الجهاد والغنم إذا كان لا يريد إلا الدنيا فهو من أهل الوعيد، لكنه ليس كمن يرائي. فلا شك أن الشرك وإن كان أصغر أعظم معصية من كبائر الذنوب. الآية الثانية يقول ربنا تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تأملنا نصوص القرآن كلها وكذلك نصوص السنة نجد أن ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة، لا يخاطب أحدا بعينه. انفروا لمن الخطاب؟ للأمة. ومن قال انفروا وقال وأعدوا في الآية التي بعدها هو الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة لمن الخطاب؟ لعامة الأمة، وآتوا الزكاة لعامة الأمة ممن عندهم أموال زكوية. وكذلك هنا فالخطاب في حفظ الدين والدنيا هو للأمة، فالأمة هي المسؤولة عن حفظ دينها ودنياها. إنما أحيانا الفقهاء يعلقون الحكم بالحاكم لأنه قد يحتاج إلى شيء من القوة، فلو قام به أحد الناس لحصل شيء من الخلل والنزاع وربما أصبحت فتنة أو قتال أشد من المنكر الذي أنكره. وإلا الأصل أن الخطاب للأمة. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقش إذا فرط الحاكم أو كان عاجزا عن إقامة الشريعة هل الأمة تقيم الشريعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الأمة تقيم الشريعة بشرط، إذا كان عندها المقدرة ولا تقع مفسدة. ولا شك أن هذا القول صحيح. قد يقول قائل أهل العلم مجمعون على أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، نقول ليس بصحيح، لا إجماع. نجد مثلا المالكية لهم آراء ما يتعلق بأهل البلد وأهل الحي أنهم يقيمون الشريعة ويقومون مقام الحاكم إذا قصر أو إذا كان ليس بموجود. على كل حال يعني في جملة الأمة هي المخاطبة بحفظ الدين والدنيا، إنما تناط بعض الأحكام بالحاكم لأجل عدم وقوع مفسدة أعظم. انفروا النفرة هي في الشيء يكون في شيء من انزعاج، إما تنزعج منه تقول نفرت من فلان، أو تنزعج إلينا نفرت له، حصل شيء من الانزعاج والخوف فتنفر له. انفروا خفافا أي انفروا حالة كونكم خفافا وحالة كونكم ثقالا، فكلمة خفافا وثقالا حالا وهما متقابلة. قيل خفاف من السلاح وثقال بالسلاح، الشخص يعني معه عتاد كثير بخلاف الخفيف معه عتاد يسير. قيل خفاف في حال الشباب والقوة، وثقال في حال الكبر، وقيل خفافا عزابا وثقالا متأهلون، وقيل خفافا مجموعات صغيرة وثقالا مجموعات كبيرة، قيل خفافا أي مبادرون وثقالا عندهم شيء من التروي والنظر، وقيل أيضا خفافا أصحاء وثقالا مرضى. ولا مانع والله أعلم من اجتماع هذه المعاني. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، هذا خطاب للجميع، ولم يقل أحد من أهل العلم بعموم الآية مطلقة، فإما أن يقال أنها منسوخة عندهم، مما نسخها قول ربنا تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا على قول بالنسخ. والبعض هذه الآية مخصوصة بأدلة أخرى ليس من باب النسخ، ولا شك أن التخصيص أولى من النسخ، لأن النسخ إبطال الحكم كامل، أما التخصيص فهو إبطال بعض مدلول الآية. فعلى هذا إذا قلنا أن الآية مخصوصة فيكون انفروا خفافا وثقالا في أحوال التي يجب على الشخص الجهاد في سبيل الله عز وجل على كل حال، إذا داهم العدو أو إذا حضر المعركة أو إذا استنفره القائد، تحمل الآية على مثل هذه الأشياء، وإلا الأصل في الجهاد أنه من فروض الكفايات. وجاهدوا نفسها، جاهدوا خطاب للأمة، وجاهدوا بأموالكم، الله عز وجل بالجهاد قال بأموالكم، قدم المال. لماذا قدم المال هنا؟ اللي يظهر الله أعلم أنه قدم المال لأن كل من عنده مال يستطيع أن يجاهد بماله، يستطيع أن يدفع المال، بخلاف النفس قد لا يستطيع الشخص أن يجاهد بنفسه، كالمرأة أو كالكبير أو المريض أو أصحاب العاهات. وجاهدوا بأموالكم، تقدم الكلام على الأموال من جهة المعنى ومن جهة الإضافة في باب الاختصاص، وأنفسكم أيضا تقدم في الآية التي قبلها في سبيل الله، أي مر بنا المقصود في سبيل الله أي الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة. ذلكم كالتي قبلها، وذلك والفوز العظيم، قال ذلكم بالكاف ولم يقل ذا، لما تقدم قبل قليل الأصل في الكاف للبعيد، لكن هنا الله أعلم لأجل العلو والقدر. خير لكم، هنا قال خير أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، بمعنى كلمة خير هل من ترك الجهاد حصل على خير ومن جهاد حصل على خير؟ لا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من اليوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أن الذهاب إلى صلاة الجمعة وترك البيع من الواجبات، وقال ذلك خير لكم. فخير تأتي أحيانا وليست على بابها، لا يقصد بها التفضيل، كقول المؤذن في النداء الثاني الصلاة خير من النوم، ليس في النوم خير، بل يأثم الشخص بالنوم إذا ترك الصلاة وهو ممن تجب عليه الصلاة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا كنتم تعلمون ما أعد الله عز وجل وهذه الخيرية تمتثل الأمر، وإلا ليس المسألة مجرد فقط علم، إنما هو المقصود به الامتثال. في هذه الآية الأمر بأن تنفذ